أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب نواصل في شرح الحديث. انتهينا عند حديث ابن عباس في قصة المرأة التي هي من خثعم والتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الحج عن أبيها. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك. قال نعم وذلك في حجة الوداع. سبق ذكر ما يتعلق بالحديث في بدايته من فوائد. تهينا عند قوله يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. هنا يحتمل أحد معنيين، إما أن المعنى الأول أن فرض الحج لما فرض كان أبوها شيخا كبيرا، لما فرض الله الحج صادف أن أباها طاعن في السن شيخ كبير لا يستطيع ولا يثبت على الراحلة، يعني هو كان شيخا كبيرا ولما فرض الله الحج ودفع السنة الأخيرة سنة عاشرة كان شيخا كبيرا، فما هو الحكم؟ الحالة الثانية وهي محتملة نظريا لكن واقعا لا توجد لما سيذكره إن شاء الله، أن الله فرض الحج وهذا الرجل لم يحج، ولما أراد أن يحج كان شيخا كبيرا لا يستطيع ولا يثبت على الراحلة. هذا احتمال ثاني. لماذا لا يرد هنا؟ لأن المسألة مذكورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة على الأرجح، السنة الأخيرة فرض الحج، فلما فرض الحج خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج مع الناس، فقالت المرأة إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني لما نزل فرض الحج نزل والحال أن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة. هذا هو المعنى المراد هنا. أما المعنى الثاني وإن كان محتملا لكن لا يلد، ويترتب عليه حكم سيأتي ذكره نحوه إن شاء الله في الحديث الذي بعد. إذن لما فرض الله الحج كان هذا الإنسان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. ما من يثبت على كما في رواية أشد لا أستطيع أن أشده، يعني تشد على الراحلة فلا يثبت يسقط، يعني يتعبه. طيب إذا كان يستطيع أن يثبت على الراحلة يشد فيثبت، كمثل من يذهب في الطائرة ومثل من يذهب في السيارة هو يثبت على هذه الدابة، ويمكن أن يستصحب مع غيره لأداء الحج. هذا يلزمه هو أن يحج. قالت إن فريضة الله على عباده في الحج، فالحج فرض كما هو مستفاد من ظاهر أو من هذا الحديث، وسبق ذكر الأدلة على ذلك. أدركت أبي أي صادفته ولحقته شيخا كبيرا، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني لا يتمسك. أفأحج عنه؟ هل أحج عنه أو لا يلزم أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، أي حجي عن أبيك. من الأحكام المستفادة هنا جواز النيابة عن غيرك في الحج، يجوز أن يحج فلان عن فلان، لكن هذا متى؟ في حالتين اثنتين. الأولى إذا مات ولم يحج، والثانية سميه العلماء المعضوب أو حج الصرورة. الأولى من مات ولم يحج، شخص مات ولم يحج هل يجوز الحج عنه؟ خلاف بين أهل العلم، وسيأتي ذكره في الحديث الذي يلي، أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ورأيتي لو كان عليك دين على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. سيأتي هنا ذكر المسألة. إذن الحالة الأولى جواز الحج عن غيرك له حالتان، الحالة الأولى إذا مات ولم يحج هل يجوز أن نحج عنه أو لا؟ نقول في حالتين، في حالتان، إما أنه لم يفرط وإما أنه فرط. إذا كان فرط عنده مال ولم يحج وأخر الحج، شغلته الدنيا وشغلته الأموال أو غير ذلك، أو لها قال هذا العام الحج، لا للعام الجاي الحج، لا لذي من إيه الحج، وهكذا، يعني مفرط مقصر، ثم مات فمات، فهذا مفرط مات كان له مال يحج، ليلزم أن يحج عنه على الصحيح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. أما عند المالكية والأحناف فإن أوصى لزم أن يحج عنه، بشرط أن يكون ثمن الحج لا يجاوز ثلث التركة. إنسان عنده ما يستطيع أن يحج ولم يحج فمات، الصحيح أن الأولاد لا بد أن يحجوا عنه من ماله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، هذا هو الصحيح. عند المالكية والأحناف قالوا لا، لا يلزم أن يحج، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب إذا أوصى لما أدركته الوفاة قال يا جماعة أنا كان واجب علي الحج ولم أحج فحجوا عني إذا يعني توفيت ولم أحج، قال إذا أوصى يلزم أن يحج عنه في تركته بشرط أن لا تجاوز الثلث. الآن الحج 30 مليون تقريبا، لو ترك 90 مليون 30 تساوي ثلث يحجون عنه، لو ترك 60 الثلث كم؟ 20، فلا يلزمهم أن يحجوا عنه إلا إذا زادوا من عندهم، وهو من المعروف الذي يزديه الأبناء للآباء، هذا عند الأحناف والمالكية. والصواب أنه يلزم أن يحج عنه. أما إذا لم يفرط، مات ولم يفرط، يعني ماذا؟ لم يكن عنده مال يحج به، ما عندهش مال يحج به، فهذا نقول لا يلزم الحج عنه، ليس واجبا، لكن إذا حج عنه أولياؤه فإنه جائز ومشروع ويصله الأجر والثواب، وهو مستحب ومشروع، لأنه إذا كان الحج في الفرض يصح النيابة فيه ففي النفل من باب أولى، ما دام يستطيع أن يحج عنه في الفرض فيحج عنه أيضا، أو يعني لا تدخل المسألة هذه استغفر الله، يعني يصير في حقه نفلا، يعني في حق الابن يستحب له أن يحج عن أبيه لأداء هذا الفرض. هذه الحالة الأولى التي يحج فيها شخص عن شخص. الحالة الثانية إذا كان مريضا عاجزا كمثل هذا، قال أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ العاجز المريض العاجز لا يستطيع، فها هنا يجوز أن يحج عنه من مال المحجوج عليه، إذا كان عنده مال، وما عنده مال فمن مال أولاده لا إشكال، لا شك إذا ما كانش عنده مال لا يستطيع، أما إذا كان عنده مال فإنه مستطيع، كيف قلنا؟ بغيره، مستطيع بغيره. فقولها قولها أفأحج عن، قال صلى الله عليه وسلم نعم، دليل على أنه يجوز أن تحج عن غيرك في هذه الحالة، حالة كون هذا المحجوج عنه مريضا عاجزا غير قادر بدنيا، لكن عنده مال يقدر يعطيك أنت لتنوب عنه في الحج، فذلك يحج عنه. قوله صلى الله عليه وسلم نعم، من السائلة؟ امرأة، وعمن؟ عن رجل، فدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والعكس أيضا يحج الرجل عن المرأة، تحج المرأة عن الرجل ويحج الرجل عن المرأة. طيب إذا حجت المرأة عن الرجل فثمة أفعال تشرع للرجل ولا تشرع للمرأة، وثمة أفعال تجوز للمرأة ولا تجوز للرجل، فإذا حجت المرأة على الرجل هل تقوم بالأحكام التي تتعلق بالرجل كلها أو تلتزم بما يخصها؟ مثل الرمل في الطواف، الرمل في الطواف، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا عند جمهور أهل العلم خاص بالرجال، ويعني الأقرب أنه إذا أمنت الفتنة ولم يكن فيه يعني عدد كثير اختلاط ونحو ذلك المرأة يجوز هذا، لكن عند الجمهور أنه لا يشرع لها الرمل ولا السعي الشديد في المسعى ولا رفع الصوت بالتلبية، فإذا حجت المرأة على الرجل تقوم بما يخصها أو بما يخصه؟ نقول تقوم بما يخصها، النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل ولا استفسر هنا ولا بين. كذلك المرأة في الحلق، الرجل يحلق وهو أفضل، يحلق رأسه وهو أفضل، ويجوز له التقصير من جميع رأسه، أما المرأة فتجمع بمجامع شعرها وتقص قدر أنملة، إذا حجت المرأة على الرجل هل نقول تقص قدر أنملة؟ أو هل نقول تحلق رأسها شعر رأسها أو تقص قدر أنملة؟ تقص قدر أنملة، تقص ماذا؟ قدر أنملة. طيب قال نعم أيضا، فيه دليل على أن المحجوج عنه أو أن الذي يحج عن غيره لا يلزمه أن يخرج إلى ميقاته، إنسان هنا في الجزائر كلف واحد بالمدينة ليحج عنه، لو ذهب من الجزائر إلى مكة يحرم من أين؟ من رابغ، يحرم من الجحفة، لكن لو ذهب هذا النائب من المدينة من يحج؟ من يحرم؟ من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، فلا يلزم على النائب أن يخرج إلى ميقات المنوب عنه للإحرام، لا يلزم ذلك على الصحيح لعدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعدم استفساره وبيانه، وعند المالكية يستحب ذلك. قال لا، قال أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هذه اللفظة الأظهر أنها من قول ابن عباس، وأنا قلت أمس يعني ابن عباس من طريق رواه عنه كريب مولاه، وكريب رواه عنه سفيان بن عقبة، إنما هو محمد بن عقبة، لكن هذا حديث آخر، هو الحديث السابق، الحديث السابق لهذا حج. وأما هذا فقد رواه عن ابن عباس سليمان بن يسار، ويرويه عن سليمان الزهري، ولم يظهر أو ولم يأتي ولم يرد ما يدل على أن الكلام من قول الزهري أو سليمان بن يسار، فيكون من كلام ابن عباس. ماذا يستفاد منه؟ أي هذه الأحكام التي ذكرتها هنا كانت في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إثرها مات. إذن فالأحكام الموجودة هنا لم ينسخها شيء. هذا ما يستفاد من هذه الجملة، هذه الأحكام لم ينسخها حكم آخر، لم ينسخها حكم. وثمة أحكام كثيرة ذكرنا ما يتعلق بمسألة ماذا؟ مسألة الحج، بمسألة الحج. طيب، كذلك يستفاد أن الحج كما يجوز أن ينوب عنه في الفرض، يجوز أن ينوب عنه في النفل. إذا أراد أن يحج نفلا ويأتمر نفلا عن أحد أقاربه فإن ذلك جائز أيضا. وفيه أيضا البر بالوالدين، وأن من البر القيام بأعمال تصل أجورها إليهم، كمثل قضاء الدين وأداء الحج وغير ذلك. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج أو ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، في بعض الروايات هنا لم يذكرها، أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. الحديث تفرد بروايته البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. سبق الكلام على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أن امرأة ولم يبين من هي من جهينة، جهينة أيضا قبيلة، جهينة بن زيد بن ليث بن سود، وهي قبيلة أيضا قحطانية، ولا تزال منازلها إلى الآن على الساحل الشرقي من بحر الأحمر. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت. النذر هو الإلزام، والمراد به في الشرع إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع. يعني يقول إذا شفى الله ولدي صمت 10 أيام، ألزم نفسه بصيام 10 أيام. من الذي ألزمه بصيام 10 أيام؟ هل في دليل من كتاب أو سنة ألزمه الله بذلك؟ أو لا يوجد. من الذي ألزم نفسه؟ هو ألزم نفسه. فالنذر هو إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه بأصل الشرع، بأصل ماذا؟ الشرع. وما حكم النذر؟ حكمه الكراهة على الصحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فقال العلماء حكم النذر الكراهة. لماذا قالوا الكراهة؟ لأن الوفاء بالنذر من العبادات، الوفاء بالنذر من العبادات، فأصل النذر مكروه. يكره لك أن تقول يا ربي لو فعلت، كأنك تشترط على الله، وهذا بخيل. اللي يقول نفعل العبادة إذا أعطاني ربي يعطيني نعبد، هذا نوع من البخل، هذا من البخل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عنه، لكن من وقع فيه ووفى به فإنه يمدح. ولهذا قال جل وعلا في صفات أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني إذا وقعوا في نذر فإنهم يوفون به. وبعض العلماء فسره بالنذر المطلق لا نذر الجزاء والشرط وغيره. فحكمه الكراهة، قال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، لأنه فيه اشتراط. قال: يا الله إذا أعطيتني فإني أعبده. والله عز وجل غني عن العباد، غني عن عباده، لا يحتاج إليهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن إذا وقع في النذر وجب أن يفي به، يجب أن يفي بماذا؟ بالنذر، واجب. فإن عجز عنه لزمته كفارة اليمين، وإن كان نذر معصية لزمته كفارة اليمين على الصحيح. وأحيانا بعض الناس لفرط الجهل ينذر إن وقع له شيء أن يعصي الله تعالى، وهذا غير جائز ولا شك. قال: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت. حديث نهى عن النذر وهنا نذرت أن تحج، دل على أنه للكراهة دي. ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ طيب هنا ولم تحج حتى ماتت له معنيان كما ذكرت سابقا. هي نذرت أن تحج، لكن توفر شرط النذر والوفاء به وأخرت الوفاء حتى ماتت، هذا معنى، فيكون فيه تفريط. والمعنى الثاني: نذرت أن تحج لكن لما توفر المطلوب ماتت فلم يتيسر لها الحج. يعني لو أن مثلا قالت: لو نجاني الله تبارك وتعالى أو شفى ولدي أو كذا أحج، فوقع هذا المطلوب وصار عام بعد عام عام بعد عام عام، فماتت ولم تفي بنذرها، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني: نذرت إن يسر الله أمرها أن تحج، فتيسر الأمر في رجب، ماتت في شوال قبل الحج، فلم يتيسر لها الوقت للحج، هذا احتمال آخر. ففي الأولى تكون مفرطة وفي الثانية لا تكون ماذا؟ مفرطة. وكلا الاحتمالين وارد ها هنا. إذن قلنا قوله ها هنا قولها رضي الله عنها ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، يعني نذرت إن يسر الله حاجتها أن تحج لكنها ماتت قبل أن تحج، فإما تيسرت الحاجة وصارت تؤخر وتؤخر وتؤخر وتؤخر، وإما تيسرت الحاجة لكن لم يأتي الحج حتى كانت في إداد الموتى. كلا الاحتمالين وارد، وبالتالي فالحكم يشملهما. إذا نذر الشخص الحج فسواء فرط وأخر أو استعجلته المنية قبل أن يؤدي ويفي بنذره فإنه يلزم أن يحج عنه، فإنه ماذا؟ يلزم أن يحج. قال ولم تحج حتى مات أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، أي حج عنها، نعم حجي عنها، نعم حجي عنها. الآن هذا الذي نذر ومات يحج عنه أو لا يحج عنه؟ أما في النذر فإنه يلزم الحج عنه إن ترك مالا وجوبا، فإن لم يترك مالا هل يجب أن يحج عنه أو لا يجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا، لم يقل هل تركت مالا تحج به أو لا، بل قال حجي عنها، إلا أنه شبه الحج بقضاء الدين. من مات وعليه دين إن كان له مال قضي الدين من ماله، فإن لم يكن له مال هل يلزم على أوليائه من أبنائه وغيرهم أن يؤدوا الدين عنه أم أنه يستحب؟ قال العلماء يستحب ذلك. فما دام مثل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الدين بقضاء الحج فقوله هاهنا نعم حج عنها، أي حكم الحج عنها كحكم قضاء الدين عنها. إن كان لها مال مالا وجب قضاء الدين، إذن وجب الحج. إن لم يكن لها مال وتركت دينا استحب لأوليائها أن يقضوا الدين عنها، واستحب لهم أيضا أن يحج عنها. قال نعم حج عنها. وها هنا حج المرأة عن المرأة، حديث سابق حج المرأة عن الرجل، هذا الحديث جاء برواية أخرى أن الرجل قال إن أمي نذرت أن تحج، قال نعم حج عنها، فهل هي نفس القضية؟ فتكون ها هنا الأخت المرأة سألت عن أمها ثم جاء أخوها فسأل عن أمه، أو هي قضية أخرى؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فالحديث السابق حج المرأة عن الرجل، وها هنا حج المرأة عن المرأة، وفي رواية أخرى حج الرجل عن المرأة، وأما حج الرجل عن الرجل فسيأتينا في حديث شبرمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يرمي الجمار ويقول اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو ابن أخ لي، أو قال في رواية قريب لي، قال حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ففيه حج الرجل عن الرجل. فالنيابة بجميع أنواعها ثابتة بهذه الأحاديث. قال نعم حج عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان، أي إذا كان كذا وكذا، وفيه حسن جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه ينبغي للمفتي والعالم ومن يجيب أن يتلطف في جوابه، وفيه أيضا ضرب الأمثال لتقريب الفهم على قاعدة بالمثال يتضح المقال، ففيه تقريب المعنى، وفيه أيضا حجية القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاص الحج على ماذا؟ على الدين، قاس الحج على ماذا؟ على الدين. وهذا من الأدلة التي يرد بها على الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه ينكر القياس، ابن حزم ينكر القياس ويقول ليس بحجة، وإن كان هو قاس في أصول المسائل وفروعها، وقاس في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، لكن كتأصيل لا يرى حجية القياس، والصواب أنه حجة. وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فها هنا قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فكذلك دين الله، أقض الله فالله أحق بالوفاء. وفي بعض الروايات: فدين الله أحق أن يقضى. والأحاديث التي فيها استعمال القياس من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وبعض العلماء قد جمع ذلك في مؤلف وسمى أقشة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أحاديث كثيرة فيها استعمال القياس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا في الحديث قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ إذا كان على الميت دين وترك مالا وجب قضاؤه قبل أن تقسم التركة على ماله على الورث. المال الذي يتركه الميت يسمى التركة، يسمى في علم الميراث التركة، ويسمى الإرث. الميت موروث، ومن بقي بعده يسمون بالورثة. هذا المال اللي هو الإرث واللي هو التركة فيه حقوق لا بد أن تستوفى منها. أولها تجهيز الميت، لا بد أن يجهز من ذلك المال كفنا ودفنا وتغسيلا وغير ذلك. ثانيا الحقوق العينية المالية، وثالثا حقوق معنوية كحق كبعض الحقوق التي تلزمه، ورابعا قضاء الدين عنه. إذن التجهيز، وبعدين الحقوق، الديون بنوعيها، والوصية عنه. ومن هو الذي يقدم الدين على الوصية؟ وإن كان في كتاب الله جل وعلا قدمت الوصية: من بعد وصية يوصى بها به أو دين. قدم الوصية لأن الناس لا يهتمون بها، يفرطون فيها، وإلا فالذي يقدم هو الدين. التجهيز، الديون، الوصية، وما بقي فهو للورثة، يقتسمه من؟ الورثة. تدوم، نعم. قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لابد من قضاء الدين. أقضوا الله أي أقضوا حق الله، أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. قاس دين الله وقاس الحج على الدين، فإذا كان الدين يلزم قضاؤه فكذلك الحج يلزم ماذا؟ قضاؤه. فيستفاد من الحديث من الأحكام على زيادة على ما ذكرت أن النذر في العبادات جائز وإن كان مكروها، وأنه يجب الوفاء بالنذر إذا وقع فيه الشخص، وأن من نذر الحج لزمه أداؤه، فإن مات ولم يؤده لزم ورثته أن يؤدوه عنه إن كان ترك مالا، فإن لم يترك مالا استحب لهم أن يؤدوا عنه الحج حتى ولو لم يوصي، لأنه من باب النذر. كما يستفاد أن ثواب الأعمال الصالحة تصل إلى الميت بعد موته كذلك، ويستفاد أيضا قضاء الحقوق كالحج والدين والزكاة، إذا كان على الميت زكاة فلم يؤدها تؤدى عنه، والكفارات أيضا التي تلزم الميت فإنه يستفاد قضاؤها عنه إذا مات ولم يؤدها. وفي الحديث أيضا من الفوائد البر بالوالدين، وكذلك أن صحة أو إجزاء القيام بالنذر بعد وفاة الميت هذا من لطف الله تبارك وتعالى بالعباد. كذلك مما يستفاد أن الحج يقدم ماله على سائر الأمور الأخرى، فلو مات وترك مالا وكان مفرطا فلم يحج فإن الصحيح أن يؤخذ من ماله قدر الحج ويحج به، ويحج مالا به. فإن كانت عليه ديون فها هنا يصير تصير المسألة من تزاحم الديون وتزاحم الحقوق، تزاحم حق الله تبارك وتعالى مع حق العباد، أيهما يقدم؟ حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة، فلا شك أن حق العبد يقدم حتى لا يأتي يوم القيامة والميت عليه شيء من حقوق العباد يطالبونه به. هذا من جملة الفوائد التي تستفاد من الحديث، لعلنا نكتفي بهذا للوقت، وغدا إن شاء الله الدرس يكون بعد المغرب مباشرة، وكذلك يوم الجمعة إذا تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعل سائر الأيام كذلك يبقى الدرس من المغرب إلى العشاء حتى نتم كتاب الحج هذا في الوقت المطلوب بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله